بسم الله الرحمن الرحيم. العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم.
وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى عن العلامة الثالثة من هذه العلامات الكبرى، ألا وهي يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج،
وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان، نفعنا الله وإياكم بالاستماع إليه. والآن مع فضيلة الشيخ.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، لازلت أتحدث بحول الله وطوله ومدده عن العلامات الكبرى للساعة، تلك العلامات التي وردت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، أي ونحن نتحدث ونتناقش، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تذكرون فيما تتحدثون وتتناقشون؟ قالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، وهي الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تحشر الناس أو تطرد الناس إلى محشرهم. تكلمت في اللقاءات الماضية عن علامتين اثنتين من هذه العلامات الكبرى، عن المسيح الدجال، وتكلمت في أربع محاضرات على التوالي عن عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وختمت في المحاضرة الماضية بنزوله عليه السلام. وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى عن العلامة الثالثة من هذه العلامات الكبرى، ألا وهي يأجوج ومأجوج. فأرجو أن تنتبهوا معي جيدا، فإن الحديث عن يأجوج ومأجوج حديث يحتاج إلى تحقيق وتدقيق، فإن ما سطر في كتب التاريخ من الخيالات والأساطير والأوهام عن يأجوج ومأجوج وعن ذي القرنين كلام يندى له جبين التحقيق خجلا وحياء. وطوال الأيام الماضية وأنا أقرأ كلاما كثيرا طويلا لا قدم له ولا ساق، فالأمر يا إخوة في هذه المسائل الغيبية يحتاج إلى تحقيق ويحتاج إلى تدقيق، لأن هذا الغيب لا ينبغي لمخلوق يحترم عقله ويحترم نفسه أن يتكلم فيه كلمة واحدة إلا بصريح القرآن أو صحيح السنة. لا ينبغي لأحد أن يتكلم في مثل هذه الغيبيات الكبيرة إلا بدليل صريح من القرآن أو بدليل صحيح من كلام النبي الصادق عليه الصلاة والسلام. فلقد أورد كثير من المؤرخين والكتاب أخبارا عجيبة وروايات عجيبة وغريبة عن يأجوج ومأجوج، تحدثوا فيها عن أصلهم ونسبهم وأوصافهم ومكانهم. وهذه الأخبار العجيبة والروايات الغريبة لا تعد أن تكون مجرد خرافات وخيالات وأوهام وأساطير، لأنها لم تؤخذ من المصادر اليقينية من القرآن والسنة المحمدية. ونحن لا نقبل كما ذكرت أي خبر من الأمور الغيبية أو في الأمور الغيبية إلا عن الله تبارك وتعالى وعن النبي الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولا يجوز البتة لأحد أن يتكلم في مثل هذه المباحث إلا بالدليل. ثم نحن لسنا في حاجة على الإطلاق إلى أن نلهث وراء هذه الأخبار المكذوبة والروايات الموضوعة، بل يجب على المسلم العاقل أن يقف مع ما أورده القرآن وما أوردته سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لو علم الله تبارك وتعالى في الزيادة على ما ذكر لنا في القرآن خيرا لذكرها لنا، ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة عما نقل إلينا خيرا لذكره لنا. فالعاقل هو الذي يقف مع ما ثبت في القرآن ومع ما ثبت في صحيح السنة، ويعلم أن في هذا القدر الكفاية، وأن هذا القدر المنقول هو المراد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المقدمة الموجزة المهمة أقول: يأجوج ومأجوج أمتان من البشر، ليس من الجن وليس من الشياطين وليس من الملائكة، بل من البشر، من نسل نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يأجوج ومأجوج أمتان من البشر، من ذرية آدم، من ذرية آدم عليه السلام، لكنهم يتصفون بالكثرة الكاثرة والاجتياح المروع والإفساد والتخريب والتدمير في الأرض. تدبر معي، أقول: يأجوج ومأجوج أمتان من البشر، من نسل آدم، لأن كل البشر من آدم. ودعك من هذا الكلام الساقط الباطل الذي ينشر علينا من آن لآخر بأن آدم ما كان أصل البشر وما كان أبا البشرية، هذا كلام باطل لأنه تكذيب لصريح القرآن. فآدم عليه السلام هو أبو البشر، ويأجوج ومأجوج أمتان من البشر من ذرية آدم، لكنهم يتصفون بالكثرة، بالإفساد في الأرض، بالاجتياح المروع كما سأفصل الآن بالدليل. ويأجوج ومأجوج اسمان أعجميان، اسمان أعجميان، قال المحققون من أهل اللغة: وهما مشتقان من أجيج النار. يأجوج ومأجوج، قال المحققون من أهل اللغة، مشتقان من أجيج النار أي التهابها، ومن الماء الأجاج، من أجيج النار أي التهابها، ومن الماء الأجاج، والماء الأجاج هو الماء الشديد الملوحة والحرارة أيضا، هو الماء الشديد الملوحة والحرارة أيضا. فإذا يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان مشتقان عند المحققين من أهل اللغة من التهاب النار أي أجيجها، أو من الماء الأجاج أي الشديد الملوحة والحرارة. فشبهوا بالنار الملتهبة المتأججة المضطرمة، وشبهوا بالمياه المحرقة المتموجة. لماذا؟ لكثرة إفسادهم وتخريبهم وتدميرهم في الأرض. يعني هذا الاشتقاق اللغوي يبين طبيعة هاتين الأمتين. ولذا أخبرنا النبي الصادق صلى الله عليه وسلم أن جل بعث النار من هاتين الأمتين يوم القيامة. أخبرنا النبي الصادق أن جل بعث النار من هاتين الأمتين يوم القيامة. فتدبر ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك والخير بين يديك. ينادي الله يوم القيامة على آدم فيقول يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك والخير بين يديك. فيقول الحق تبارك وتعالى: أخرج بعث النار، أخرج بعث النار. فيقول آدم عليه السلام: وما بعث النار؟ وما بعث النار؟ فيقول الله عز وجل: من كل 1999. اللهم سلم سلم يا رب. من كل 1999، أي إلى النار، وواحد إلى الجنة. من كل 1999. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فعندئذ أي لحظة يأمر الله آدم أن يخرج بعث النار، ويستفسر آدم عن بعث النار، فيجيبه العزيز الغفار: من كل 1999، فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. يعني في هذه اللحظة، وهذا هو التحقيق والتدقيق، في هذه اللحظة فعندئذ يشيب الصغير. تصور طفلا صغيرا حينما يسمع هذا النداء في أرض المحشر بين يدي الحق تبارك وتعالى، بين رب العزة وآدم، يشيب شعره، وهو الطفل الذي لم يفعل شيئا على الإطلاق. فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، من الهول والفزع والرعب، وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ الصحيحين أيضا: فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. ولا شك أن المراد بالناس هنا هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قالوا: يا رسول الله، إذا أخذ من كل 1999، أي إلى النار، فماذا يبقى؟ وفي رواية: فبكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا، بشارة من الصادق، أبشروا، فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. يعني هذا إن فسرنا الآن أن من كل 1000 يؤخذ من كل 1999 إلى النار من أمتين اثنتين فقط من بين 70 أمة من الأمم، ألا وهما يأجوج ومأجوج، ومن أمة النبي يدخل إلى النار واحد. إلى النار، انتبه معي، من كل 1999 إلى النار من أمتين اثنتين، من يأجوج ومأجوج فحسب، ومن أمة النبي واحد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة. وقد لا يتصور كثير منكم الآن هذا الرقم وهذا العدد الضخم إلا إذا علم أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا أمة بين 70 أمة من الأمم، أمة واحدة تشكل ربع أهل الجنة من بين 70 أمة. يا لها من كرامة. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. إنها كرامة. قال عليه الصلاة والسلام: أبشروا، فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. فكبر أصحاب النبي، قالوا: الله أكبر. فقال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، كبر أصحاب النبي: الله أكبر. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. جزاكم الله خيرا، فعلتم فعل أصحاب النبي. فكبرنا، كبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في الثالثة: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. ثم قال: وذلك فما أنتم في الناس، أي في الأمم كلها، إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. هذه رواية أبي سعيد في الصحيحين. خذوا رواية عبد الله بن مسعود في الصحيحين أيضا، رواية رقراقة جدا. يقول ابن مسعود: كنا مع النبي في قبة صلى الله عليه وسلم، أي في خيمة، فسأل النبي مباشرة، تكلم مع أصحابي وقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ هكذا، أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. فسأل المرة الثالثة: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قلنا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فأمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة مرحومة، نعم أمة مرحومة مكرمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن أود أن أقف وقفة هادئة مختصرة لأقول بأن خيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا عنصرية، ولكنها خيرية مستمدة من الرسالة العظيمة التي شرفت الأمة بحملها وبلاغها إلى الناس. ولذلك علل الله خيرية الأمة بشروط، فقال سبحانه: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن تخلى كثير من أفراد الأمة عن شروط الخيرية فلا خير فيه، وإن كانت الخيرية في مجموع الأمة لا تنقطع، لكن لا خير في من لم يحقق شرط الخيرية لهذه الأمة من أمر بمعروف ونهي عن منكر وإيمان بالله تبارك وتعالى. وإن الناظر الآن إلى واقع أمة كرمت على كل الأمم سيبكي دما بدل الدم. وما يجري الآن على أرض كسوفا لمن أعظم الأدلة العملية على ذل ومهانة هذه الأمة يوم أن تخلت عن شروط الخيرية التي ما كرمت إلا بها. وأنا أكرر دائما وأقول حتى لا يصطدم الشباب بنصوص ثابتة في القرآن والسنة وبواقع أليم، أكرر دائما وأقول لكم: إن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير بحال، ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة، ولا تحابي هذه السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. فلابد أن نقف على هذه الحقيقة لنعلم أن ما يجري الآن للمسلمين للأمة كلها إنما هو سنة ربانية عادلة لا تتبدل ولا تتغير. لكل من تخلى عن شروط الخيرية وانحرف عن منهج رب البرية وسيد البشرية صلى الله عليه وسلم أن يعاني ما تعانيه الأمة الآن من ذل وهوان. سنن، تلك السنن لا تحابي أحدا من الخلق مهما زعمنا لنفسنا أننا من خير أمة وأننا لا، خير أمة بشروط الخيرية، فمن تخلى عن شروط الخيرية فلا خير فيه. يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لابنته لريحانته لفاطمة: اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا تقل أنا ابن فلان، لا، ما عملك؟ ما التزامك؟ ما دينك؟ ما عقيدتك؟ فلا ينبغي أن تغتر هذه الأمة بأنها تنتسب إلى سلف زكاه الله عز وجل وناداه يوم أن حقق شروط الخيرية، ناداه رب البرية بقوله: كنتم خير أمة. فهذا النداء ابتداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حققوا شروط الخيرية فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وآمنوا بالله تبارك وتعالى. لكن أمة النبي كما ذكرت في الجملة هي خير أمة بلا نزاع، بلا نزاع. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة والترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. ومن الأحاديث الرقيقة جدا في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة يوما، ذهب إلى المقابر يوما، وهو بين أصحابه رضوان الله عليهم سلم النبي على أهل الديار وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وددت أن قد رأينا إخواننا. وددت، الحديث الصحيحين، وددت أن قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أصحابي، أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، أي من أمتك. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ كيف تعرفهم؟ أي يوم القيامة أنت رأيتنا، لكن كيف تعرف أمتك ممن لم يأتوا بعد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، الغرة شعر أبيض في جبين الفرس الأسود، أو التحجيل شعر أبيض في قدم الفرس الأسود، أو شعر أسود في قدم الفرس الأبيض، وهكذا. الغرة شعر بارز أبيض يخالف اللون الذي عليه الفرس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم به، أي شديدة السواد، ألا يعرف خيله؟ هل يعرف خيله المحجلة صاحبة الغرة أم لا؟ يعرفها. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنهم يأتون أي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. يبقى يعرف النبي وإخوانه ممن آمنوا به صلى الله عليه وسلم من غير الصحابة بآثار الوضوء بالغرة، أي بهذا النور الذي يسطع في جبين المداوم على الوضوء، وكذلك النور الذي يسطع في قدمه من آثار الوضوء. ولذلك يا إخوة، قال أبو هريرة: فمن أراد أن يطل غرته فليفعل، أي فليحافظ على الوضوء وليداوم عليه وليكثر منه، فإن الوضوء رحمة بل وسلاح للمؤمنين. إذن أرجع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين طبيعة يأجوج ومأجوج، يبين طبيعة يأجوج ومأجوج، ويبين أنهم بعث النار أو أنهم جل بعث النار، ويطمئن في الوقت ذاته أصحابه رضوان الله عليهم وأمته من بعدهم أنهم مع أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا. يبين للصحابة وللأمة من بعدهم أنهم مع أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا. ونستطيع أيضا أن نتبين بيسر طبيعة هاتين الأمتين من حوار القرآن، من حوار القرآن مع ملك مؤمن عادل صالح يقال له ذو القرنين، الذي حمى أمة من الأمم في عصره من هاتين الأمتين المفسدتين المخربتين يأجوج ومأجوج. فتدبر معي لنتعرف من خلال القرآن على طبيعة هاتين الأمتين. قال الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجد عندها قوما. قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه عذابا شديدا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا، الرحلة الثانية أفصل. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا، رحلة ثالثة. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. انظر إلى جلال القرآن وجماله. وأود أيضا أن أؤصل ما أصلت في الجزئية الأولى من أن كلاما كثيرا لا قدم له ولا ساق من الصحة قد شحنت به الكتب عن ذي القرنين. اختلف في اسمه ابتداء فروي بصيغة التمريض والتضعيف، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذا القرنين رجل اسمه عبد الله ابن الضحاك ابن معد، وقيل مصعب ابن عبد الله ابن قنان من الأزد ثم من قحطان، وقيل غير ذلك، وسمي بذي القرنين لأنه بلغ المشرق والمغرب حيث تطلع الشمس بين قرني شيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك، والله أعلم بالصواب. لكن الذي يجب أن نؤمن به وأن نكتفي به هو أن ذا القرنين رجل مؤمن صالح من ملوك الأرض، آتاه الله عز وجل من كل أسباب القوة، فكان رجلا ورعا ذكيا تقيا استطاع أن يوظف هذه الأسباب لنصرة دين الحق تبارك وتعالى. ولا ينبغي لأحد احترم عقله وعلمه أن يتجاوز البتة ما ذكره القرآن في ذي القرنين، إذ لو علم الله في الزيادة عما سطر في القرآن خيرا لزاد سبحانه وتعالى، ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة عما نقل إلينا في السنة الصحيحة خيرا لزاد. فيجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نقف عندما وقف عنده القرآن. فالنص القرآني كما سمعناه الآن لا يذكر شيئا عن شخصية ذي القرنين، وهذه سمة بارزة في قصص القرآن الكريم. فالتسجيل التاريخي ليس مقصودا في القرآن في الجملة، وإنما المراد توضيح العظة والعبرة بعد تأصيل العقيدة. والذي يجزم بتحديد شخصية ذي القرنين لا يحترم عقلا ولا علما ولا يقف عند دليل صحيح، بل ولا يستطيع أحد أيضا مدقق أن يحدد على وجه الجزم والقطع رحلاته الثلاث التي ذكرها القرآن، ولا أن يحدد مكان السد الذي بناه. انتبهوا، فسوف أسأل في هذا أسئلة كثيرة. أقول لا يوجد أحد يحترم عقله وعلمه ويقف عند الدليل الصريح القرآني والصحيح النبوي يستطيع أن يجزم بمكان السد الذي بناه ذو القرنين، ولا يستطيع أن يجزم بمكان الرحلات الثلاث التي رحلها ذو القرنين. وعلى هذا فلا حاجة لنا أبدا في ذكر الأقوال الكثيرة المختلفة للمؤرخين التي لا دليل عليها، ولنقف فقط أمام النص القرآني وأمام النص النبوي لنأخذ العظة والعبرة من ناحية، ولنتعرف على المعنى القرآني من أقوال أئمة المفسرين من ناحية أخرى، دون إسراف في الخيال أو جري وراء الإسرائيليات والأساطير والأوهام. وآية القصة باختصار يا إخوة، يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل سأتلو عليكم منه ذكرا. من ذكر من؟ ذي القرنين. والآية تبين أن سؤالا طرح على النبي صلى الله عليه وسلم: ويسألونك عن ذي القرنين. والسؤال هنا من مشركي مكة، سألوا النبي عن ذي القرنين وعن أهل الكهف. فالله تبارك وتعالى أنزل القرآن على النبي بقوله قل، وهذه اللفظة كما يسميها علماء اللغة والتفسير قل التلقينية. انتبه لهذه اللفظة، قل التلقينية، قل التلقينية، أي تؤكد هذه اللفظة كلمة قل أن القصة ليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي وحي من عند الله عز وجل. فواجب علينا إذن نحن المسلمين أن نؤمن بهذا البيان النبوي الصادق الثابت عن ذي القرنين وعن يأجوج ومأجوج، ولا ينبغي ألا نحاكم هذا النص القرآني المحكم إلى أي مصدر آخر من المصادر، وأن نكتفي به وألا نلهث كما ذكرت وراء الإسرائيليات والأخبار والأساطير. قل سأتلو عليكم منه ذكرا، ومن هنا هي من التبعيضية أيضا، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، أي لن أقص عليكم كل قصة ذي القرنين، بل سأتلو أي سأقص عليكم من قصته شيئا من ذلك. قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي أعطاه الله تبارك وتعالى سلطانا عظيما وهيأ له أسباب الحكم، وانتبه معي، والفتح والنصر. فالتمكين في الأرض مسند إلى خالق السماء والأرض. إنا مكنا، انتبهوا، إنا مكنا، من الذي مكن؟ الله عز وجل. فلابد أن يقف كل مفسر للقرآن وكل داعية وكل شيخ يجلس ليفسر كتاب الله عز وجل، لابد أن يقف مع القرآن هذه الوقفة وأن يعالج بهذه الآيات واقع الأمة الآن كما عالج النبي بهذه الآيات واقع الصحابة أول مرة. أقول الأمة قد هيأ الله عز وجل لها أسباب العز والنصر والاستخلاف والتمكين، لكنها لم تتبع سببا، لم تأخذ بالأسباب. الأمة غنية والأمة كبيرة من الناحية العددية، مليار وربع في آخر الإحصائيات، مليار وربع عدد ضخم، غنية، من الله عليه بمناخ وسط، فهي أمة وسط بكل ما تحمله كلمة الوسطية من معاني، وسط في الأرض، وسط يعني عدل وحكم على كل الأمم، وسط. ومن الله عز وجل عليه بعقول فذة، لو تدبرتم الآن ووقفتم مع أعظم ما أنتجته البشرية في العصر الحديث من اختراعات لعلمتم يقينا أن وراء هذه الاختراعات الهائلة العقول المسلمة، العقول المسلمة في أوروبا وأمريكا. وأنتم تتابعون علماءنا من مصر حتى على وجه الخصوص الذين يكرمون في أوروبا وأمريكا، كرمون، وقفوا في بلاد المسلمين أمام روتين قاتل حال بينهم وبين العطاء والإبداع، فطردهم هذا الروتين القاتل فهجروا هذه الديار وخرجوا إلى بلاد الكفر، استقطبتهم هذه البلاد ووضعت الإمكانيات والطاقات والقدرات والأموال تحت أيديهم فأبدعوا وأعطوا للبشرية بل ولدول الكفر ما تعلمون وما تستمعون وما تتابعون. فالأمة لم تأخذ بالأسباب، بأسباب القوة، وقد حباها الله عز وجل أسباب القوة وأسباب النصر وأسباب العز وأسباب التمكين. يقول الله في حق ذي القرنين فأتبع سببا، أي أخذ بالأسباب وبالوسائل التي هيأها الله عز وجل ويسرها له، وهذا دليل على فطنة ذي القرنين وذكائه. وتبدأ أولى رحلات ذي القرنين، وانتبهوا معه، الرحلة الأولى نحو المغرب بنص القرآن، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. فالمغرب هنا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لذي القرنين، ولا شك أنه مختلف من موضع إلى آخر ومن إنسان إلى آخر كما ذكرت. وفي هذا الموطن وجد ذو القرنين قوما خير في أمرهم بعدما انتصر عليهم، خير في أمرهم، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم وعاملهم بالحسنى. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنى، فرد ردا حكيما عجيبا، قال، يدل هذا الرد على ذكائه وفطنته وعدله ورحمته، قال: أما الظالم الكافر فسوف نعذبه، وإن رد إلى الله تبارك وتعالى بعد ذلك عذبه الله عز وجل عذابا أشد، وأما المؤمن الصالح فهو المقرب إلينا الحبيب لدينا. لكن انظر إلى الأدب في الرد، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. فقدم من أدبه للمؤمن الصالح جزاء الله عز وجل، ثم بعد ذلك قال: وسنقول له من أمرنا يسرا، فكأن جزاء الله هو الأفضل والأكمل له، أما قولنا له فقد يأتي في المرتبة التالية والثانية. وبهذا الدستور العادل الحكيم يقدم ذو القرنين لكل مسؤول على وجه الأرض منهجا عمليا للتعامل الوظيفي والإداري. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. منهج في التعامل الوظيفي، منهج في التعامل الإداري مع الموظفين، يجب على كل مسؤول مؤمن أن ينفذه وأن يطبقه. الذي نراه الآن، نرى هذا المنهج قد اختل في عالمنا، فأصبح المتزلفون والمتملقون والمنافقون المجيدون على العزف على أوتار التملق والنفاق والمداهنة هم المقربون، وأصبح الصادقون العاملون ممن لا يجيدون العزف واللعب على أوتار التملق والنفاق هم المؤخرون. ثم توجه ذو القرنين في رحلته الثانية نحو المشرق، اتجه ناحية المشرق، ناحية المخالفة للمغرب، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، أي المكان الذي تشرق منه الشمس، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، أي لا يحجبهم شيء عن حر الشمس، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. قوم في العراء لا يسكنون بيوتا لا من اللبن ولا من الوبر. ثم ترك ترك ذو القرنين هؤلاء واتجه إلى الشمال إلى موضع يقال له بين السدين، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما، وهذا هو المراد، لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ لا يستطيع أحد يا إخوة أن يجزم على وجه التحديد موضع السدين، أين موضع السدين؟ ولذا اختلفت أقوال المفسرين فيه اختلافا كبيرا وفي تحديد هذا المكان. ومن ثم كما ذكرت، ما لم يثبت دليل عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى فلا ينبغي أن نلهث كثيرا وراء الأخبار المكذوبة والآثار الموضوعة لنتعرف على مكان السدين. لو عدتم إلى كتب التفسير ستقرؤون كلاما كبيرا أو طويلا كثيرا، ومنهم من حدد هذا الموطن بصور الصين العظيم، ومنهم من قال كلاما غير ذلك، لكن لا دليل من كلام الصادق الذي لا ينطق على الهوى عن مكان السدين. المهم أن ذا القرنين وجد عند هذين السدين أو دونهما بنص القرآن قوما لا يفقهون قولا، لا يفهمون لغة غيرهم من البشر ولا يتفاعلون معهم، فهم قوم منغلقون على أنفسهم لا يجيدون التخاطب والتعامل مع الآخرين، ويأجوج ومأجوج يهجمون ويغيرون عليهم من آن لآخر. فعرضوا على ذي القرنين ما شاء من الأموال ليقيم لهم سدا ليحميهم من يأجوج ومأجوج، فرد عليهم ذو القرنين بعفة وزهد وقال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أي لا حاجة لي في مالكم فقد آتاني الله عز وجل خيرا مما عندكم ومنحني كل أسباب القوة والعز والتمكين، ما مكنني فيه ربي خير. ولكن ذا القرنين أراد أن يعلمهم درسا عمليا من دروس الجد والعمل حتى لا يجلسوا للكسل فحسب، فطلب منهم أن يعينوه بأنفسهم في العمل والبناء لهذا السد، فقال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، وكأنه يقول لهم بلغة عصرنا التخطيط الهندسي والعلمي والتنفيذ لهذا المشروع الضخم علي، لكنني أريد العمالة، أريد الموظفين، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أي ساعدوني في بناء هذا السد العظيم ونحن سنتكفل بكل شيء من الإمكانيات والقدرات والطاقات. وما أحوج الأمة إلى هذه القاعدة الجليلة يا إخوة، فكم في الأمة من مواهب معطلة ومن طاقات وقدرات مهدرة، وكم من شباب يتمنى أن يبذل شيئا لكنه لا يدري ماذا يفعل، فالقيادة الناجحة هي التي توظف هذه الطاقات ولا تدع هذه القدرات معطلة، بل يجب عليها أن تجعل أو أن تهيئ لها من الأسباب ما تعمل فيه. الإسلام لا يحب التسول ولا يحب السؤال، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الإسلام يدعو إلى العمل ويحث على العمل، وما جعل الإسلام للفقير في المال الغني حقا إلا وقد حث الإسلام الفقير نفسه على العمل، فإن تعطل لعاهة أو لمرض أو لعذر وقدر الله عز وجل عليه عجزا أحال بينه وبين العمل، فحينئذ يجب على الأمة المسلمة أن تقف إلى جوار هذا العاجز الذي لم يستطع أن يقدم شيئا. لكن أن يأتي رجل فقير من الله عليه بالقوة ومن الله عليه بالصحة ويمد يده للسؤال مباشرة دون أن يبحث عن عمل، الإسلام يرفض ذلك ويكره ذلك. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، كما قال النبي الصادق صلى الله عليه وسلم. وبدأ ذو القرنين في تنفيذ المشروع الضخم بتحضير المواد الأولية، فقال تدبر آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد الضخمة، فجاءوه بها، فأمرهم أن يضعوها بعضها فوق بعض في هذا المضيق بين السدين. تصور كيف بنى ذو القرنين السد، حتى ساوت هذه القطع الحديدية قمتي الجبلين أو السدين، متصور طريق أو وادي بين سدين بين جبلين عظيمين، فجاء ذو القرنين وأمرهم أن يقطعوا الحديد قطعا ضخمة، ووضعوا قطع الحديد في هذا الوادي بين هذين السدين حتى ساوت قمة الجبلين، ثم أمرهم ذو القرنين بإيقاد النار تحت هذا الحديد. ولك أن تتصور بشاعة هذه النيران التي تتأجج تحت قطع ضخمة من الحديد بين جبلين كبيرين، حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. والقطر والنحاس المصهور المذاب، أمر عجيب. وهذه المرحلة الثانية من مراحل هذا المشروع، أمر بإذابة النحاس، ثم أمرهم بصهر أو بسكب هذا النحاس المنصهر المذاب على قطع الحديد بين السدين ليخالط النحاس المنصهر قطع الحديد. وكان ذو القرنين أول من فكر ونفذ وقوى الحديد بالنحاس، وسبق بذلك ذو القرنين علماء القرن العشرين الذين وصلوا إلى هذه الحقيقة العلمية الهائلة في تقوية الحديد بالنحاس. قال حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. جميل. وانتهى ذو القرنين من السد من البناء، وجاء أجوج ومأجوج على عادتهم ليعبروا المضيق بين السدين ليصلوا إلى هذه الأمة التي وصفها الله عز وجل بأنهم لا يكادون يفقهون قولا. فوجدوا هذا المضيق بين السدين مغلقة، متصور معايا وعايش الموقف، مغلقة بالحديد والنحاس، فعجزوا عن تسلقه وعجزوا عن نبشه أو اختراقه. وشوف القرآن بيعبر إزاي، سبحان الله، يقول الله عز وجل فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. نحاس حديد، لكن انظر إلى اللطيفة القرآنية الرقيقة في الفعلين، فحذف التاء في الفعل الأول فما استطاعوا، وأثبت التاء في الفعل الثاني وما استطاعوا، لفتة قرآنية عجيبة وجميلة. فما استطاعوا أن يظهروه أي يتسلقوا عليه أو يعبروه، وما استطاعوا له نقبا. حذفت التاء في الفعل الأول فما استطاعوا، هذه التاء يا إخوة تسمى عند علماء اللغة بتاء الخفة، تسمى عند علماء اللغة بتاء الخفة، فحذفت التاء في الفعل الأول للتخفيف لتناسب هذه الخفة خفة حركتهم في التسلق. وأثبتت التاء في الفعل الثاني ألا وفعل التنقيب، فالتنقيب يحتاج إلى قوة وإلى جهاد وإلى صبر، وهذا العمل الشاق فيه شيء من التؤدى والوقت، فأثبتت التاء في الفعل الثاني للثقل ليتناسب مع ثقل فعلهم في النقب وما استطاعوا له نقبا. انظروا إلى جمال القرآن يا سبحان الله، لنعلم أنه ما من حرف في كلمة إلا وهي موضوعة للعليم الخبير سبحانه وتعالى. يبقى بقيت التاء في الفعل الثاني وهو الأنسب للسياق الذي يناسب هذا الحدث، فالنقب يحتاج إلى وقت وجهد ومشقة وأدوات للحفر وأدوات للتنقيب وإلى رجال وإلى جهد وإلى مشقة، وهذا كله تنقضي فيه الأوقات بل والأعمار، فبقيت التاء للثقل وحذفت التاء في الأولى ألا وهي تاء الخفة لتتناسب مع خفة حركتهم في محاولتهم للتسلق على هذا السد المنيع. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وبعد هذا العمل ينظر ذو القرنين إلى مشروعه الضخم، خلي بالك، إلى سده العظيم الذي حفظ الناس من إفساد يأجوج ومأجوج ومن غاراتهم، فلم يتملكه الغرور، لم يتملكه الغرور، ولم تسكره نشوة العلم ولا لذة القوة، ولكنه تصاغر وتضاءل وأذعن لمن علمه، فقال قولته الجميلة المباركة هذا رحمة من ربي، ما قالش فن الإدارة، هذه قولتهم الآن فن الإدارة، أنا أعمل بالكمبيوتر، عندي موظفين أكفاء أو عندي موظفون أكفاء، فن الإدارة العقلية، أنا لا أود أن أقلل من هذا أبدا، لا تفهم هذا الكلام على غير ما أريد، لا أود أن أقلل لا من شأن الكفاءة العقلية ولا من شأن الكمبيوتر ولا من شأن الموظفين الأكفاء أبدا، وإنما أود أن أقول ينبغي ألا تسكرنا نشوة العلم وقوة الميكنة العلمية الحديثة، وإنما يجب علينا أن نذعن لمن علمنا ومكننا. علم الإنسان ما لم يعلم، قال هذا رحمة من ربي، من ربي، أدب عجيب، قال هذا رحمة من ربي، ثم التفت إلى السامعين والحاضرين ليعلمهم حقيقة عقدية قرآنية بل نبوية سيخبر بها بعد آلاف السنين محمد صلى الله عليه وسلم. فبين لهم معتقده الصافي فقال اسمع، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. الله، يعني هذا السد ذو القرنين يعلم أنه سينهار وسيزول في اليوم الذي حدده الله، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. إن الله هو الذي أذن بإيجاد هذا السد، وهو الذي أمر ببنائه، وهو الذي سيأذن في الوقت المعلوم بانهياره، في الوقت الذي يقدر فيه ليأجوج ومأجوج الخروج كعلامة كبيرة من العلامات الكبرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. الآيات حتى إذا فتحت إذن من الذي سيأمر بالفتح؟ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي دخل عليها يوما فزعا وهو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت زينب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم قال فتح اليوم من ردم اللي هو السد بقى من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق النبي بإصبعيه الإبهام والسبابة مثل هذه. فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، وأنا أقسم بالله أن الخبث قد كثر. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وقد بين الصادق وتدبر كلام الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي، بين كيف سينقض هذا السد الذي بناه ذو القرنين، وبين كيف سيخرج يأجوج ومأجوج. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده، الترمذي في سننه، وابن ماجة في السنن، وحبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وصححه على شرط الشيخين وأقره، أي أقر الحاكم، الذهبي والألباني، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم. إذن هم في حياة، لكن كيف هي؟ أين هم؟ لا يعلم ذلك إلا سبحانه وتعالى. يقول النبي إن يأجوج ومأجوج يحفرون، يعني يحفرون ماذا؟ السد، كل يوم، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. سبحان الله، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم أي كبيرهم ارجعوا فسنحفره غدا، ارجعوا فسنحفره غدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيعيده الله أشد ما كان، فيعيده الله أشد ما كان. فقال عليه الصلاة والسلام حتى إذا بلغت مدتهم، يعني انتهى الوقت الذي حدده الله عز وجل لهم، حتى إذا بلغت مدتهم أي انتهت وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم اسمع ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله. فاستثنى في هذه المرة، قال الله لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يا سلام، استثنى، وخلي بالك الاستثناء ده لأمر أراده الله، لأن وقت خروجهم قد ح حان، قد حان. والله العظيم اللي يقف مع هذه النصوص يحب الله حبا ويحب النبي حبا، ويعلم أنه ما من ورقة في شجرة على وجه الأرض تسقط إلا بأمره. إيه ده؟ يخرج في الوقت الذي أراده، وينطق الله كبيرهم بالاستثناء في الوقت الذي شاءه. ما فيش يا إخواننا شيء في الكون اسمه صدفة اطلاقا. قل لك لا، لقيت فلانا بالصدفة. صدفة إيه؟ صدفة مين؟ كل شيء في الكون بقدر. ما أتيت الليلة إلى هنا برغبتك، بقدر، بقدر. ما ارتبطت بامرأتك كزوجة إلا بقدر. كل شيء في الكون بقدر. ومن استقر في قلبه الإيمان بالقدر حلوه وشره أو خيره وشره سعد في الدنيا والآخرة، سعد في الدنيا والآخرة. وأنتم تعلمون أنه ركن من أركان الإيمان، وسأفصل الحديث في الإيمان بالقدر بعد الانتهاء من دروس الإيمان باليوم الآخر إن شاء الله تعالى. ارجع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله، واستثنى فيعودون إليه وهو كهيئته يوم تركوه. المرات السابقة فيرجعون والله عز وجل يعيده أشد ما كان، لكن هذه المرة يعودون إلى حفرهم الذي تركوه عليه فيحفرونه. يقول: فيعودون إليه وهو كهيئته يوم تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء. اللهم سلم يا رب، أعوذ بالله، عاملين زي اليهود. فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيقولون، وهذا اللفظ بقى في رواية مسلم ذكرتها أنا قبل ذلك، يقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء. هكذا يقول يأجوج ومأجوج، لأن الله عز وجل يأمر عيسى بن مريم كما سأقول الآن، ويقول: حرز عبادي إلى الطور، يعني أنجو بعبادي ممن آمن بالله عز وجل وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبعيسى صلى الله عليه وسلم، حرزهم إلى الطور، يعني أنجو بهم إلى جبل الطور. فقد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد بقتالهم. فحينما ينطلق يأجوج ومأجوج فلا يجدون أحدا يقابلهم، فيظنون أنهم قد قضوا على أهل الأرض ويتطلعون للقضاء على أهل السماء، فيقولون: هلم لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء. فيرمون بنشابهم، النشاب السهام والنبال والرماح، فيرمون بنشابهم أي بسهامهم إلى السماء، فيرد الله عز وجل عليهم نشابهم مخضوبة دما. انظروا إلى الفتنة، ليزدادوا فتنة فيقولون، كما في رواية الإمام أحمد والترمذي والحاكم التي أذكرها الآن، يقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. ولك أن تصور هذه الجرأة العجيبة من هؤلاء المجرمين المفسدين الخبثاء في الأرض. وابتليت الأرض في ذات الوقت بفتنة أخرى حالكة، ألا وهي فتنة الدجال. أحسنت. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع بقى إلى رواية النواس وأختم بها، ورواية النواس من سعيد صحيح مسلم، يقول النبي: فبينما هو كذلك أي الدجال، إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين أي ثوبين معصفرين أي مصبوغين بلون يميل إلى الصفرة، واضعا كفيه أي عيسى عليه السلام واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه يعني أحنى رأسه هكذا قطر، يعني نزل منه ماء قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ على نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول النبي: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. وقلنا أن باب لد هو مطار تل أبيب. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه أي من الدجال، فيمسح عيسى عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. دول من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فبينما هو كذلك أي عيسى، إذ أوحى الله إليه أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، أي اجمع عبادي إلى جبل الطور واجعله لهم حرزا. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها من ماء، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، لقد كان بهذه مرة ماء، وهم لسه البعد الأولين هم اللي مخلصين عليه. سبحان الله. يقول فيمر آخرهم يقول لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى، خلاص يخاف يخرج، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه أن يتضرعون إلى الله بالدعاء أن يهلك يأجوج ومأجوج، اسمع، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، والنغف دودة صغيرة تخرج في أنف البعير والأغنام، نغف، يرسل الله عز وجل عليهم يعني على يأجوج ومأجوج النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا أي قتلى كموت نفس واحدة. اللي كانوا يقولوا قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، يقتلهم رب الأرض والسماء بإيه؟ بالدود، بالدود، دودة تأتي في العمق فتجعل الجندية أو الرجل منهم مقتولا في الأرض، قتلهم الله عز وجل جميعا كقتل نفس واحدة سبحانه وتعالى. يقول فيرسل عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، لأنهم كانوا فين؟ على جبل الطور. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم ممن؟ يأجوج ومأجوج. فيرغب نبي الله عيسى إلى الله يعني يتضرع عز وجل إلى الله عز وجل بالدعاء أن يطهر الأرض منهم. اسمع، يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، البخت، بخت نوع من أنواع الجمال الخرسانية التي كانت من أغلى إن لم تكن أغلى ما يمتلكه العربي في أرض الجزيرة العربية، تسمى البخت، ولذلك النبي عصم قال في النساء الكاسيات العاريات رؤوسهن كأسنمة البخت، كأسنمة، الأسنمة جمع سنام، والسنام هو الجزء الذي يعلو على ظهر البعير اللي احنا بنسميه الصنم لكن اسمه سنام. فالنبي شبه المرأة العارية الكاسية المتبرجة، شبه رأسها الفارغ بالسنام الفارغ على ظهر الإبل، على ظهر البخت، لأن العربية في أرض الجزيرة كان السنام إن مال أصبح السنام فارغة، فيصبح هذا الإبل أو هذا البعير غير مرغوب فيه لأنه يصبح مريضا أو هزيلا أو كبيرا، فيصبح يعني لا قيمة له. فكذلك المرأة المتبرجة العارية الكاسية يعني رأسها فارغ كسنام البعير الفارغ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، تصور بقى الطير كأعناق البخت، طير قد عنق الإبل بس مش يعني البخت دي يعني ضخمة الأجسام جدا، كأسنمة البخت، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، مطر شديد جدا، فيغسل به الأرض حتى يتركها كالزلفة أو كالزلقة أي كالمرآة التي تتلألأ من شدة الصفاء واللمعان. سبحان الله. ويقال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس في الأرض يتهارجون فيها تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. وأكمل الحديث إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسطرنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع تحيات دار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع القاهرة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com